created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آذى عليا فقد آذاني ومن سب عليا فقد سبني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث الوجود الذهني، أي المرحلة الثانية والتي خصها المصنف قدس الله نفسه الزكية في الوجود الخارجي والوجود الذهني. وقلنا أن المشهور بين الحكماء هو أن للماهيات وراء هذا الوجود الخارجي وجود ماذا آخر لا تترتب عليه آثار الوجود الخارجي، وأن هناك آثار كونه يطرد الجهل على الناس وينورها بالعلم والمعرفة وما إلى ذلك. ثم قلنا هذا الرأي في قبال من يذهب إلى نفي الوجود الذهني مطلقا كما ينسب إلى الفخر الرازي لإشكال عنده أو لمسألة ذكرناها فيما تقدم. كذلك هناك من يثبت الوجود الذهني ولكن لا يؤمن بالمطابقة ما بين المعلوم الخارجي والمعلوم الذهني، يعني الصورة الموجودة في الذهن لا تطابق ما هو المعلوم في الخارج، من هنا ما تسمى نظرية الشبه. وقلنا هذا هم كذلك باطل. فقلنا الرأي الأول أو يعني من إنكار الوجود الذهني يؤول إلى السفسطة الوجودية، السفسطة في الوجود، وإنكار المطابقة والعينية بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج يعود إلى السفسطة المعرفية. أحسنت. ثم قلنا بعد ذلك أن المشهورة احتجوا على ماذا ولي بوجوه، ذكرنا الوجه الأول والثاني والثالث
created with free version for non-commercial use.
حقيقة الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. الآن نأتي إلى البحث الآخر، تتممة. التتممة هنا المصنف يذكر فيها الإشكالات الواردة، هنا إشكالات، سبعة إشكالات ذكرت على الوجود الذهني، وبعض هذه الإشكالات صن الإشكال الثاني نجد من الإشكالات العويصة جدا، وبتعبير ملا هادي السبزوار قدس الله نفسه الزكية بأن هذا الإشكال وبعض الإشكالات هي التي تركت الأفهام صرعى والعقول حيارة وكل أخذ منه من ذلك مهربة. فعلا إشكالات عويصة، كما البعض أنكر وجود الذهن كما سوف نجد في الأخر الرازي وقد تقدم بعض الشيء عنه وما إلى ذلك. على كل حال الإشكالات المذكورة هنا إشكالات مهمة جدا وتؤصل لمجموعة من المسائل، يعني فقط مو فقط ننظر كما بما أشرنا في أبحاث أخرى بأن البحث الإشكال أو بحث الإشكالات ينظر إليه بنظرتين، بزاويتين، نظرة الأولى نظرة أنه بما هو إشكال ويعالج، النظرة الثانية والزاوية الثانية بما يستفاد منه من قواعد ومن أسس ومن مسائل مهمة جدا تستثمر معرفيا في يعني في السلم المعرفي للإنسان وما إلى ذلك. تعال معي الآن إلى التتمية. التتمية يعني قبل الحديث عن التتمية أذكر مقدمة مهمة ولطيفة، يعني قبل أن نستعرض هذه الإشكالات نذكر جملة من أو نذكر مقدمة مهمة، وهذه المقدمة ما ترتبط أو ترتبط هذه المقدمة بالمقولات العشر. المقولات العشر إن شاء الله يأتي الحديث عنها مفصل أين في المرحلة السادسة. في المرحلة السادسة إن شاء الله يأتي الحديث عنها مفصلا، هناك مرحلة تعتبر من المراحل المهمة جدا، يعني هذه المرحلة السادسة في المقولات العشر والتي قال وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع
created with free version for non-commercial use.
هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه أين في محل التفتما، ولكن أذكر هذه المقدمة بشكل مختصر لأنها نافعة في فهم جملة من الإشكالات والجواب عنها. الموجودات الخارجية، هذا الموجود الخارجية تنقسم بنوع من القسمة إلى قسمين. القسم الأول هو إذا وجد ذلك الشيء الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، ذلك الشيء الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، وهذا من هو الجوهر. أحسنت. فهو قائم بنفسه. والقسم الآخر والقسم الثاني لا، موجودات إذا وجدت في الخارج توجد ماذا؟ في موضوع، يعني ليست قائمة بنفسها بل قائمة ماذا؟ بغيرها، وهو العرض. مثلا الآن
created with free version for non-commercial use.
طبيعي هذا الجسم أو هذا الإنسان، هذا جوهر، لماذا؟ موجود في الخارج قائم لا في موضوعه، يعني قائم بنفسه لا بغيره، فلا يحتاج إلى الاستناد إلى الغير وما إلى ذلك. ويوجد هناك أشياء لا تنوجد إلا هي متكئة على الغير، مستندة إلى الغير، كالألوان، كالطعوم، كالروائح، كك وما إلى ذلك. ومن هنا نفهم إذن الشيء الموجود أو الماهيات الممكنة أو الممكن بما هو ممكن، الماهيات الممكنة هذه إما جوهر وإما عرض. وعلى هذا التقسيم أو المقسم ما هو؟ الماهية. مقسم الجوهرية والعرضية الماهية، فتقول الماهية إما جوهر وإما عرض. الجوهر موجود قائم لا في موضوع، العرض
created with free version for non-commercial use.
الجوار سوف تأتي خمس، النفس والعقل والجسم والمادة والصورة، يجي الحديث عنها إن شاء الله. الأعراض الكم، الكيف، الجدة، ينفعل لا ينفعل، والكيف هم على أقسام، كيف نفساني اللي هو يعني يدخل تحت العلم، كيف محسوس، كيف وما إلى ذلك، يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا. على كل حال وعلى هذا نريد أن نبرز هذه النتيجة المعرفية المهمة، وهو أن الحق سبحانه وتعالى ليس هو لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لعدم كون الواجب له ماهية. وهذه بعض المغالطات، بعض البعض يتصور بأن كل موجود إما جوهر وإما عرض، وبالتالي صنف الله أين؟ في الجوهرية، يجل الله عن العرضية، والحال هو وقع في محذور آخر. مقسم الجوهر والعرض هو الماهية، هذه الماهية إما جوهر وإما عرض، والواجب لا ماهية له، فلا يتصرف بالجوهرية ولا بالعرضية. واضح؟ ومن هنا بخلاصة أو بنحو من التلخيص نقول أن الجوهر وجود إمكان، يعني أمر ممكن، لكن قائم لا في موضوع، يعني قائم بنفسه. العرض وجود إمكاني، لكن ماذا؟ قائم في موضوع، يعني قائم بغيره. هذا هو حاصل هذه المقدمة المهمة. إذا اتضحت هذه المسألة وهذه المقدمة، تعال معي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول الإشكال الأول بناء على القول والاعتقاد بالوجود الذهني
created with free version for non-commercial use.
أن ماهية الوجود الخارجي هي عين ماهية الوجود الذهني، هذه أصول الآن. أولا كنا نعتقد وأثبتنا أن هناك وجودا ذهنيا وراء الوجود الخارجي، مو صحيح؟ هذا أولا. ثانيا أن الماهية الموجودة في الخارج هي عين الماهية الموجودة أين؟ في الذهن. فالذاتيات محفوظة في الخارج وفي الذهن. مثلا الإنسان، مثل تعرف الإنسان جوهرون حيوان ناطق فرضا، فهذه الذاتيات كالجوهرية كالحيوانية كالناطقية كما هي محفوظة في الوجود الخارجي، هي محفوظة أين؟ في الوجود الذهني. لاحظ هذه محفوظة، لا يمكن أن ترفع اليد عن أن الإنسان ليس بجوهر، عن أنه ليس بناطق، عن أن لا ذاتياته. فالإنسان كما أنه من ذاتياته في الوجود الخارجي أنه جوهر، كذلك من ذاتياته في الوجود الذهني أنه جوهر. فلذلك تنحفظ الذاتيات في هذين الوجودين، في هذين الوعائين، الوعاء الخارجي والوعاء الذهني. ومن هنا ينشأ الإشكال، على هذا ينشأ إشكال، وهو إذا قلتم أن الإنسان جوهر، هذا الإنسان أنت الآن زيد، زيد هذا الجوهر في الخارج قائم لا في موضوع، إذا جاءت صورته وانعكست أين؟ في الذهن. لاحظ هذه الصورة الآن أصبحت صورة في الذهن، حلت في الذهن، قامت في الذهن. نقول هكذا إذا كانت هذه الصورة الذهنية هي ماهيتها ماهية، هذه الصورة الذهنية ماهية هي عين الوجود ماذا؟ الخارجي. ماذا يلزم؟
created with free version for non-commercial use.
إما حفظ الذاتيات، لأنه كما أنه جوهر في الخارج هو جوهر إيه؟ في الذهن. وبما أنه حال في النفس، هذه الصورة العلمية حالة في النفس، فهي ماذا تكون؟ عرض. أحسنتم، لأن العرض قائم في موضوع يعني في النفس، فتلحظها هكذا هي جوهر، لأن الإنسان الخارجي جوهر، فانعكست ماهيته إلى الذهن، فيبدأ لابد أن تحفظ ماذا؟ الذاتيات، وهو كونه جوهر، فيكون شيء عندنا جوهر لأنه من ذاتياته الجوهر كالإنسان، وأنه عرض لكونه ماذا؟ قائم بالناس. لاحظ إياي؟ فيكون هنا يكون شيء واحد يندرج تحت ماذا؟ مقولتين، مقولة الجوهر ومقولة ماذا؟ أن يكون شيء واحد ماذا؟ جوهراً
created with free وعرام. version for non-commercial use.
شيء واحد هو يكون جوهر ويكون عرض. إذن هذا الإنسان إذا انعكس صورته في الذهن يصدق على الصورة المنعكسة أنها جوهر، لأنها ما لا بد أن بسبب انحفاظ الذاتيات. لاحظ، وعلى هذا يلزم أن تكون الصورة ماذا؟ يعني بهذا يعني بهذه الذاتيات اللي كما قلنا تكون جوهرا، وتكون أيضا عرضا بمقتضى قيام الصورة الذهنية للإنسان في نفس العالم بها. لاحظ، وبالتالي يلزم أن تكون ماهية واحدة جوهرا وعرضا، وذلك كما تعلم بأنه يستحيل أن يجتمع الجوهر والعرض في ماهية الواحدة، لأن الماهية الواحدة إما جوهر وإما عرض، فلا يمكن أن تكون جوهر وعرض. لاحظ، فهذا محال.
created with free version for non-commercial use.
خلنا نقرأ من المتن عشان كل شيء نقرأ عشان لا ننتقل إلى الجواب. قال تتميمته، واضح إن شاء الله حين هذا المقدمات مع هذا الإشكال. تتميمة، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها، بأنفسها في قبال ماذا؟ نظرية الشبح. لاحظ كما أشرنا، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه في الذهن إشكالات، يعني قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد كالإنسان الآن جوهرا وعرضا معا وهو محال.
created with free version for non-commercial use.
محال، بيان الملازمة وبطلان اللازم. بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر. لماذا؟ لأن بناء على انحفاظ الذاتيات، لأن الماهية، لأن هذه الجوهرية من ذاتيات تلك الماهية، فكون الإنسان جوهر، هذه الجوهرية أمر ذاتي في الإنسان، وهو بعينه عرض. لماذا؟ لقيامه بالنفس، قيام العرض بمعروضة. لاحظ، لأنها صورة علمية، وكيف النفساني، والكيف النفساني كما تعلم أو عرض يحل في معروض. واضح إن شاء الله؟ خب لماذا هذا محال؟ يعني بطلان اللازم. قال وأما بطلان اللازم فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائم به، لأنه سوف يكون شيء هو جوهر يعني قائم ماذا؟ لا في موضوع، ومن جهة عرض يعني قائم في موضوع، فيكون شيء لا من شيء واحد، هو قائم في موضوع وغير قائم في موضوع، هو مرده الاجتماع النقي. إذن وهو محال، هذا وجه المحالية. لماذا قال وهو محال؟ هذا وجه المحالية، يعني استلزم اجتماع النقيضين وهو باطل بالضرورة. واضح الإشكال شيخنا الجليل؟ تعال إلى الجواب. الجواب طبعا هذا الإشكال الأول. جواب الإشكال الأول الإشكال الأول قالوا هذا الإشكال صحيح ما ذكرتموه، ولكن يعني قصدي هذا الإشكال ليس فيه صعوبة يعني في الإجابة عليه، عكس الإشكال الثاني هو منط وحال القضية لعددة الأجوبة فيه. هذا الإشكال ينحل إذا فرقنا بين الجوهر والعرض.
Created with free version for non-commercial use.
احنا قلنا هكذا، الشيء إما جوهر وإما عرض، ويأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصل في المقولات العشر. جوهر تحته خمسة أقسام: نفس وعقل وروح ومادة وصورة. العرض ماذا يندرج تحته؟ التسع المقولات الأخرى: الكم والكيف وما إلى ذلك. يقولون لو جئنا نحن نحلل مسألة الجوهر والعرض، القضية سهلة، تنحل المشكلة بلا إشكال. كيف؟ الجوهر يقولون مفهوما ماذا من المفاهيم الماهوية. كيف مفهوم ماهوي؟ يعني يؤخذ في حد الأشياء. الإنسان لما تعرف الإنسان ماذا تقول عنه؟ جوهر. فالجوهرية مأخوذة في حد من؟ في حد الإنسان، مأخوذة في حد العقل عندما تعرف العقل بأنه جوهر، عندما تعرف الجسم جوهر.
Created with free version for non-commercial use.
المفهوم الماهوي هو الذي يدخل في حدود الأشياء، بينما العرض يقول العرض ليس مفهوما ماهويا لكي يدخل في حدود الأشياء. كيف؟ قال ها المفهوم العرض مفهوم فلسفي صحيح ينطبق على مصادقه، ولكن لا يدخل أين؟ في حد الأشياء، في تعريف ورسم الأشياء. كيف؟ الآن تعال معي الماشي. الماشي عرض، عرض عام، هذا عرض عام. المفهوم الماشي مفهوما ماذا؟ فلسفيا وليس مفهوما ماهويا. لماذا؟ لأنه ما يؤخذ في حقيقة من؟ الإنسان. يبقى الإنسان إنسان ماذا حتى لو لم يكن ماشيا، يبقى ذاك الحيوان البقر بقر حتى لو لم يكن ماشي. كذلك يقول العرب، لأن العرب مفهوم فلسفي له مصادق. ما هي مصادقه؟ الكم، الكيف.
Created with free version for non-commercial use.
البداية ينفعل، لا ينفعل، هذه المقولات اللي سوف تأتينا إن شاء الله، المقولات التسع. هذه المقولات التسع ينطبق عليها مفهوم العرب بنسبة واحدة لأنها ذي مصادقه، ولكن لا يدخل مفهوم العرب في حقيقة من؟ في حقيقة هذه المقولات التسع. يعني لا يدخل العرب في حقيقة الكم، لا يدخل. لما نتعرف الكم كذا كذا، جينا الكلام عنه، تعرف الكيف كذا كذا، ما يدخل في حد. عكس الجوهر لمفهوم ماهوي يدخل في تعريف حدود الأشياء، بينما العرض هنا ماذا؟ لا يدخل في حدود الأشياء، فهو مفهوم فلسفي. مثل مفهوم العلة، مفهوم فلسفي. مفهوم العلة لا يدخل في تعريف النار، رغم النار رغم أن النار ماذا؟ علة للحرارة. لا يدخل في مفهوم، لا يدخل في مصدق تعريف الإنسان لو كان علة لشيء. نعم انتزع انتزاعا منه، لكن لا يؤخذ في حد، لا يؤخذ في تعريف
وحد.
ماري واضح سمعت الشيخ؟ وعلى هذا قالوا إذن المجابهة بين الجوهر والعرض ليست مجابهة تقابلية، بل يعني بعبارة أخرى، ليس العرض ما هو عرض ما هو مفهوم ماذا يكون من المقولات التي ليس فوقها مقولة، لأن المقولات كما يأتينا إن شاء الله في بحثها، أن المقولات هي ماذا؟ أن المقولات أجناس عالية، والأجناس العالية متباينة بتمام الذات، وهي ليس فوقها ماذا؟ جنس، لأن لو كان فوقها جنس استلزمها أن تتحد في شيء وتختلف في شيء، بينما هي ماذا؟ متباينة بتمام. هنا يقولون الأجناس العالية متباينة بتمام الذات، فالتباين يكون بين الجوهر والكم، بين الجوهر والكيف، لا بين الجوهر والعرض. العرض كمفهوم فلسفي يندرج عليها بالتساوي ليس إلا، وينتزع منها انتزاع الماشي من الإنسان ولا يدخل في حقيقتها. فإذا عندما تأتون تقولون بأن الجوهر لا قائم لا في موضوع والعرض قائم في موضوع، لاحظ لا توجد بينهم ندادة أو تنادد وتصادم، وبالتالي يتحقق معنى التناقض لأنه قائم في موضوع ولا قائم في موضوع فرضا مثل الإشكال. فإذا لا يوجد تعبيرنا مؤونة في الجواب عن هذا. إذا تبحث هذه المقدمة لا توجد مؤونة. كيف؟ قل هكذا بشكل مختصر، لاحظ معي بشكل مختصر أن العرض ينطوي تحته تسع مقولات، وكون هذه المقولات أعراضا يعني قائمة في غيرها صحيح، وهذا لا محذور فيه لأنه مدام صارت تسعة معنى مقولات تسع هي مقولات عرضية بمعنى قائمة لا في موضوع، نقول هكذا بأنه إذا انعكست صورة الإنسان، إذا انعكست صورة الإنسان وماهية الإنسان في الذهن ماذا؟ سوف تكون من المصادق العرض. فكما عندنا مع مصادق تسع شو يصير معنى؟ تلك الصورة التي قامت في موضوع. لاحظ يعني بعبارة أخرى الإنسان فإن لأنه كيف إحنا نعرف الجوهر؟ يقول هكذا الإنسان بحيث إذا وجد في الخارج، يقول هكذا مقيد الإنسان إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، أحسنتم. لاحظ وإذا وجد في الذهن وجد في موضوع، فيدخل تحت عنوان العرض ولا منافات. لأن كما أشرت قبل قليل مسألة التصادم والتنادد بين الجوهر العرضية غير صحيحة، هذا صار مفهوم واهوي للجوهر في حدود أفراده، والعرض ماذا؟ مفهوم فلسفي ولا يدخل في حدود مصادقه، لا منافاته في ذلك. واضح؟ فيكون العرض حين ذن تسعة أقسام يضاف إليها الجوهر الذي يوجد في الخارج لا في موضوع ويوجد في الذهن في موضوع. تقول هذا الجوهر إن وجد في الخارج فهو لا في موضوع، إن وجد في الذهن فهو في موضوع، فيدخل تحت وين؟ معقولة أو تحت العرض ويرتفع الإشكال. ما دقيقة توصل الفكرة إن شاء الله. واضح؟ نعم. تعال نطبق العبارة إحنا عشان نخلص من هذا الإشكال الأول، بعدين نرجع للإشكال الثاني طبعا. وقالوا، وهذا الإشكال أصعب من أول الإشكال الثاني في تأتينا إن شاء الله، إذ لا كثيرا يبدأ في حل ماذا؟ في حل الإشكال الأول. إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحدا وشيء في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. لماذا؟ يقول ما فيها شيء يكون هم جوهر بلحاظ وعرض بلحاظ. الإنسان جوهر، الإنسان جوهر إن كان في الخارج قائم لا في موضوع، وإن كان في الذهن قائم في موضوع ولا تنافي بينهما. قال وقالوا وهذا الإشكال الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. لماذا هذا التعليل؟ لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها. هذا التنافي، التنافي يكون بين الجوهر والكم صحيح، لأن الجوهر جنس مقولة عالية والكم مقولة عالية، فما بينهم بعد هذا تباين. منشأ الإشكال الثاني من هنا. لكن ماكو إشكال بين يكون بين الجوهر كمفهوم ماهوي وبين العرض كمفهوم فلسفي، ماكو يعني بتعبيرهم تباين ذاتي. قال لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها، وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع، مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع، قال فهو عرض عام صادق، يعني ينطبق على تسع من المقولات اللي هو الكام والكيف وغير ذلك، فهو مفهوم فلسفي. وما وضح هذا المعنى ولكن هو هذا مقصوده. فهو عرض عام صادق على 90 من المقولات. قال ومن الجائز من الجزع من الممكن، ما أكون مشكلة. قال ومن الممكن أن يعم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه. تتوياي ويصدق عليه لأن المأخوذ في رسم الجوهر، في تعريف الجوهر، لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه ماهية، شوف هذا القيد، ما تفتوا لي هذا القيد، ماهية إذا وجدت في الخارج، هذا هو، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ولكن إذا ما وجدت في الخارج ما تحتاج إلى الموضوع فتقوم بغيرها. لاحظ قال لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، من الممكن، وهو إذا وجد في الخارج كان في موضوع. إذن إذا وجد في الخارج وجد أين؟ لا في موضوع. نعم، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا واضح، هذا الإشكال، هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال الأول. إذن جواب الإشكال الأول يقوم على هذه الركيزة، وهو التفريق بين الجوهر كمفهوم ماهوي والعرض كمفهوم ماذا؟ فلسفي. واضح شيخنا؟ واضح؟ تعال معي فقط نقرر الإشكال الثاني، كم دقيقة. الإشكال الثاني مولانا وهو أصعب الإشكالات. نحن بما تقدم ذكرنا مقدمة مرتبطة بالمقولات العشر، تفيدنا الآن هنا بأن المقولات العشر هي أجناس عالية بينها تباين ماذا؟ تام ذاتي، ولا يمكن ماذا؟ أن تندرج مقولة تحت مقولة، أو شيء تحت مقولتين، أو شيء تحت نوعين من مقولة واحدة، كما نوضح. الإشكال هكذا يقول، أنتم إذا قلتم أنه إذا آمنتم بالوجود الذهني، فإذا علم إنسان بماهية ما في الخارج، هذه ماهية في الخارج علم بها الإنسان، فنفرض ماهية الإنسان الآن، إنسان جوهر صحيح، علم بها الإنسان أين؟ في وجود الذهني. فهذه بما أنها علم ذاك معلوم بالعرض، زيد الخارجي معلوم ماذا؟ بالعرض. ماهيته التي أتت إلى الذهن معلومة ماذا؟ بالذات، فهي المعلوم بالذات، فصارت هي علم. يقولون وكما سيأتي إن شاء الله، العلم كيف ماذا؟ نفساني، يعني يندرج تحت مقولة الكيف. لاحظ created with free version for non-commercial use. والكيف أقسام طبعا، قلت لك هذا محل إن شاء الله مرحلة الثالثة يأتي الكلام مفصل عنها، بس بحال نأخذ كأصل موضوع بأن العلم على هذا المعنى كيف ماذا؟ نفساني. فعلى ذلك تكون ماهية واحدة على القول هم أن بالذهن، يعني الإيمان بالوجود الذهني من جهة كركيزة أولى، الركيزة الثانية أن الماهية الموجودة في الذهن هي عين الماهية الموجودة أين؟ في الخارج. هاتان ركيزتان أساسيتان تفت إليها. على هذا التفت بأنه سوف يكون، وعلى المقدمات السابقة بأن المقولات أجناس عالية متباينة وما إلى ذلك، وهذا يترتب على نتيجة بأنه يستحيل أن تكون هناك شيء واحد، ما هي واحدة تندرج تحت مقولتين أو تندرج تحت نوعين من المقولة الواحدة بعد، مو بس فقط هذا الممنوع. فعلى ذلك يكون، على هذا التقريب يكون معنا أو عندنا ماهية اندرجت تحت مقولتين، من جهة هي جوهر لأنه موجود في الخارج، جوهر قائم بنفسه، ومن جهة أنها علم أصبحت علم للنفس ومعلوم للنفس بالذات، أولا وبالذات أصبحت ماذا؟ كيف النفساني، فصارت ما هي اندرجة تحت مقولتين، وهذا أمر مستحيل. فمستحيل أن يندرج الشيء تحت مقولتين، لأنه هذا يستلزم ما وجه الاستحالة أساسا. وجه الاستحالة هو هذا، بأن الماهية تأخذ من حد الوجود، صحيح؟ فإذا كانت ماهية أخذت من مقولتين، أخذت اندرجت تحت مقولتين، والمقولتين متباينتين بتمام الذات، يقتضي أن تكون هذه الماهية لها وجودان، لها وجودان، وجود يندرج تحت الجوهر، وجود يندرج تحت الكيف، الكيف النفساني، والتباين قائم بين الجوهر وبين الكيف النفساني. إذن وجه الاستحالة هو سوف يؤدي بنا أن نؤمن، أن نؤمن وأن نقول وأن نقطع بوجود ماذا؟ بوجودين لماهية واحدة، بوسلت أنها اندرجت تحت مقولتين. ما دي واضح شيخنا الإشكال؟ هذا من جهة. الجهة الأخرى، تعال لو فرضنا نوعين لكن لمقولة واحدة، كالكيف النفساني والكيف اضطرب مثلا ماذا؟ كيف محسوس. الكيف المحسوس لاحظ هم نفس الشيء، هم يندرج، يعني راح يكون معنى شيء واحد، من جهة هو كيف محسوس، ومن جهة هو كيف ماذا؟ نفساني اللي معلوم للناس. نعم، مثلا هذا الكيف كالحمرة فرضا، لما تعلم بالحمرة هم هذا كيف محسوس، حسست به فيدخل تحت كيف المحسوس، وعلمت به فيدخل تحت كيف النفساني. صحيح يندرج تحت مقولة الكيف، ولكن نوعين تحت مقولة واحدة، هم هذا ممنوع، مو بغض القسم اللي ذكرنا الأول، لا، حتى أنه وجود فرد، يعني اندراج نوعين لمقولة واحدة، هم نفس الإشكال. كيف يندرج نوعين ماذا؟ أحسنتم، يعني ما هي هذا له ماهية وهذا له ماهية، كيف يكون بعبارة أخرى، يعني كيف يكون، نعم يكون كيف محسوس وكيف نفساني، يعني اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واحدة، لأن الكيف النفساني يباين الكيف المحسوس. نفس الإشكال هو الإشكال، نفس التوجيه اللي ذكرناه، لأنه سوف يستلزم، يعني وجه الاستحالة ذكرناه، يعني كون الشيء سوف يكون له وجودان. بل على هذا أصلا بل نجزم ونقول بأن بعد سائر الماهيات اللي صورها الإنسان ماذا؟ سائر الماهيات صورها الإنسان كلها تدخل تحت مقولة الكيف النفساني، وهذا بعد كل الصعب، كلها تدخل تحت وين؟ كل كأي ماهية، ماهية 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 مرتبطة بالكم، بالكيف، الجدة، ينفع لا ينفع لا المقدس، كل هذه بعد شو تصير؟ من جت صورها الإنسان شو تصير؟ تتحول من مقولتها تكون ماذا؟ كيف نفساني، بعبارة أخرى سوف تكون ماذا؟ تندرج تحت الشيء واحد، يندرج تحت مقولتين، هم يندرج تحت مقولة الكم مع الكيف النفساني، الكيف مع مثلا الجدة مع الكيف النفساني، ينفعل مع الكيف النفساني، لا ينفعل ما أريد كذا، المقولات عموما اللي سوف تأتي، وهذا بعد استحالته واضحة. واضح إن شاء الله هذا الإشكال، هذا تقريبا هو الإشكال المهم اللي أو المهم الذي ذكرت له أجوبة عديدة. تعال نطبق الإشكال، الجواب ظهر الوقت بعد ما يسع. الإشكال الثاني أن الماهيات الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، وذكر هناك عرض لا يقبل القسم ولا نسبة لذاته، هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه في تعريفه وتوضيح. أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف بناء على ما ذهبوا إليه من كون الصور العلمية ماذا؟ كيفيات النفسانية، الصور العلمية هي كيفيات نفسانية. ثم إن إذا تصورنا جوهران كان مندرجا تحت مقولة الجوهر، لأن كما أشرنا لانحفاظ الذاتيات، والجوهر أمر ذاتي في الجوهر، لأن الجوهر مفهوم ما هو يؤخذ في حد هذا الشيء كما أشرنا حتى في الإشكال السابق. ثم إن إذا تصورنا جوهرا كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات، هذه من جهة، وتحت مقولة الكيف لأنه أصبح علم للإنسان، فيكون كيفا نفسانيا كما تقدم. هذا أولا. قال والمقولات متباينة بتمام الذوات وتسمى أجناس عالية، ولو لم تكن متباينة تمام الذوات لما سميت ماذا؟ أجناس عالية، سوف يكون فوقها جنس. أجناس ليس فوقها أجناس أو ليس فوقها جنس. قال والمقولات متباينة بتمام الذوات فيلزم التناقض في الذات. لاحظ، وهذا وضحناه، مش التناقض، إن كيف راح يكون ما يكون الشيء الماهية لها وجودان، وهذا خلاف وهو باطل بالضرورة، لأن الماهية لها وجود واحد، هذه الماهية جوهر فرضان أو العراق أو الكيف أو كذا، فكيف يكون يعني بسبب اندراج يتحقق لها وجودان وما إلى ذلك. قال فيلزم التناقض التناقض في الذات. وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر كالكم، كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين كما قلنا الكم والكيف. تصور الخط، الخط كم، الخط كم.
Created with free version for non-commercial use.
هذا هم كم، وصورت أنت صار كيف، فصار شيء يندرج تحت مقولتين وهو باطل بالضرورة كما قلنا لاستلزامه كونه له وجودان وما إلى ذلك. يقول وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا، يعني نفس الكيف له أنواع، كيف محسوس، كيف ملموس، كيف مبصر وما إلى ذلك، هم نفس الشيء الكلام، نفس الإشكال. قال وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا كان المتصور مندرجا تحت الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة، يعني هو الكيف يكون هم محسوس وهم نفساني، واستحالته ماذا؟ ضرورية. لاحظ، ومن هنا يقول لاحظ العبارة المرتبطة بالإشكال الثاني في الأخيرة، وأما دخول الماهية بعد ما جاوبنا على
created with free version for non-commercial use.
ماذا قال؟ وأما دخول الماهية، يريد يعني يقول هذا الإشكال صعب جدا كما أشار تعبير ملا هادي السبزوار، هذا اللي ترك العقول حيرة والأفهام صرعة وما إلى ذلك، فبعض ما استطاع يجاوب، وبالتالي أنكر وجود الذهني، أنكر العينية، قال نبات الشبع وما إلى ذلك كما سيتبع. وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف، يعني ما يكون العرض، يعني بعد ماكو تباين بين الجوهر والعرض، ذاك مفهوم ماهوي، إذا مفهوم فلسفي، حين كله بين نفس المقولات. قال وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف وكالكم والكيف والمقولات متباينات بتمام الذات فاستحالته ضرورية لا مدفع لها. لاحظ، واضح هذا المعنى؟ وبالتوجه الآن يبقى الأجوبة الآن، جواب الفخر الرازي وجواب
created with free version for non-commercial use.
وتأتي الأجوبة الرئيسية من القوشجي وغيرهم، يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا، بس واضح شيخنا لهذا المعنى، مهم هذا يعني نركز عليه، لأنه هو الروح التتمة الإشكال الثاني والأجوبة عليه، مو الإشكالات ذيك، البقية إشكالات سهلة وواضحة في الدفع. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا اليوم، إن شاء الله يأتي الأجوبة قدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في العداوة.
Created with free version for non-commercial use.